سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مرسلها عبد الحميد عبد ربه ماضي، وهذا مصري الجنسية. يقول عبد الحميد عبد ربه ماضي: أرجو عرض رسالتي وما فيها من أسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع تقديري له ولجميع المشايخ المجيبين في على أسئلة المستمعين. يقول السؤال الأول: الشق الأول، توفت امرأة وليس لها إلا ابن أخ وله أختين بنات من أولاد أخت ذكور، وأولاد أخت ذكور ولهم أولاد، وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين، أفتونا جزاكم الله، من الوارث؟ وإن
تعيد هذا السؤال.
يقول: توفت امرأة وليس لها إلا ابن أخ وله أختين بنات لابن الأخ هذا، وأولاد أخت ذكور ولهم أولاد، وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين، أفتونا جزاكم الله، من الوارث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وأخ عبد الحميد عبد رب ماضي تقول: توفيت امرأة وخلفت ابن أخيها، ولابن أخيها أختان، ولها أختان لهم أولاد، فهل يرثون؟ نقول لك يا أخ عبد الحميد: ما دام أن المرأة المذكورة لم تخلف إلا ابن أخيها فالمال له، فإن بنات الأخ لا يرثنا، وأولاد بنات الأخ أيضا لا يرثنا، فهم جميعا من ذوي الأرحام، والمال ينفرد به العاصب الذي هو ابن الأخ فقط. هذا إذا كان الأمر كما ذكرت يا أخ عبد الحميد، والله أعلم.
يقول أيضا في شق السؤال الأول، يقول في شقه الثاني: قبل وفاة هذه المرأة خصت ابن لابن أختها بمعرفة عدد مالها ومكانه، مع كراهتها الشديدة لأن يعلم أحد غيره أو أن ينال فائدة من وارثها، وعند وفاتها صار المبلغ في يد ابن أختها هذا، وأنفق منه مصاريف تشييع الجنازة والباقي عنده، ترى هل يعطى الوريث أم الورثة جملة المال ويتحمل المصاريف، أو تكون المصاريف عليه هو؟ أفتونا وفقكم الله.
يا أخ عبد الحميد عبد رب ماضي، قلنا لك أن الميراث يختص به ابن أخت المرأة المتوفاة، وأن بنات أخيها ليس لهم شيء، وكذلك أولاد أختها المتوفاة ليس لهم شيء، وتقول إن مالها عند ابن أختها وهو الذي يعرف عدده ومكانه، وأنها حينما توفيت قام ابن أختها بتجهيزها وما يلزم في ذلك من أجرة الدفن والتكفين إلى غير ذلك، فهل يحتسب له شيء من ذلك؟ نعم، إذا كان أنفق بنية الرجوع فإنه يأخذه من مالها، والمتبقي يدفعه إلى ابن أخيها، أما ابن أختها فليس له من الميراث شيء، وإن كانت تلك المرأة تحبه وتميل إليه، فمجرد محبتها له وميلها إليه لا يجعله وارثا ولا يجعله مستحقا لشيء من هذا المال، إنما يخصم الذي أنفقه على تجهيزها حينما توفيت، والبقية يدفعه إلى ابن أخيها ما دام أنه هو الوارث وحده. هذا مقتضى سؤالك، والله أعلم.
يقول في سؤاله الثاني: نحن مجموعة من المسلمين نربو على 100 شخص، نعمل ونقيم في مكان واحد، وبفضل من الله به علي من بين أخواني الموجودين تقلدت وتحملت أداء الشعائر الدينية من إمامة وخطابة، وخاصة أثناء ابتعادنا عن العمران مع صعوبة عدم توفر مواصلة تكفي لنقل الجميع يوم الجمعة. يقول في سؤالي هذا وهو طويل: إلا أنني أطيل في خطبة الجمعة، وبعضهم قد يسأم والبعض الآخر يصبر ويعاني لكي يستفيد، هل أطيل خطبة الجمعة أم لا؟ وفقكم الله وشكر لكم يا فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد.
يا أخ عبد الحميد عبد رب ماضي، تقول: إنك مع مجموعة من إخوانك يبلغ عددكم نحو 100، وأنكم بعيدون عن أنك تقوم بالصلاة بهم إماما لهم وتقوم بأداء الخطبة يوم الجمعة، وأنك ربما أطلت الخطبة فيشأم الناس والبعض منهم يود ذلك، فما هو الأفضل وما ينبغي اتخاذه نحو طول الخطبة من عدمها؟ نقول لك يا أخ عبد الحميد، هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودلالة على فقهه، فلا ينبغي أن تطيل إطالة مملة، بل تخطب الناس وتعظهم وترشدهم وتوجههم بدون أن تكون خطبة طويلة يمل الناس ويشأمون. هذا هو الذي ينبغي، كما في حديث رواه مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودلالة على فقهه، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. هذه الرسالة وردت من جيم عين راء هادي العراق بغداد الكاظمية. يقول جيم عين راء هادي: أن أنا أبلغ من العمر 16، وبعد مدة بدأت أصلي في شهر رمضان الماضي، ولكن لي يوجد أصدقاء وهم على غير صلاح تام، فهم قد يتهاونون عن الصلاة ويشربون الخمر، هل أمضي في صداقتهم أم لا؟ أفتوني وفقكم الله.
يا أخي جيم عين راء هادي من الكاظمية ببغداد في جمهورية في جمهورية العراق، تقول: إنك بلغت من السن نحو 16 سنة، وأن لك أصدقاء وأنهم يشربون الخمر وأنهم ربما لا يصلون وأنت تصلي في رمضان، فهل تبقى على مصادقتهم أم تعتزلهم؟ نقول لك يا أخ جيم عين راء هادي: لا يكفي أن تصلي في رمضان فقط، بل يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخمس صلوات كتبهن الله. ويقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. فالصلاة لا بد أنك تؤديها في اليوم والليلة 5 مرات، ويتعين أن تصليها مع المسلمين في المسجد، هذا هو الأولى. وأما هؤلاء الذين أنت تخالطهم من زملائك ما دام أنهم يشربون الخمر ويتركون الصلاة، فلا ينبغي أن تخالطهم ولا أن تتخذهم أصدقاء، خشية أن ينتقل جربهم إليك. يقول أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرب، فمجرد مخالطتك لهؤلاء نخشى أن يؤثروا عليك بشرب الخمر ويؤثروا عليك بترك الصلوات، فتكون مثلهم وتدأب دأبهم في هذا السبيل المضل، فينبغي الابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرداف تردان الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قريني، فكل قرين من مقارن يقتدي. هذا الذي ننصحك به، بارك الله فيك، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة وردت من عبد الوهاب بن سيف سعد اليماني وعبد الواحد أحمد حسن اليماني، ومقيمون في الرياض. يقولون: ما حكم تاجر يتعامل مع الآخرين بأسعار مختلفة؟ سعر الدين يختلف عن سعر النقد في 105، ويتفق مسبقا وهم المشتري وتاجر على زيادة سعر الدين، فما حكم ذلك بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري؟
يا أخ عبد الوهاب سيف اليماني والأخ عبد الواحد حسن اليماني، تقولان: ما حكم من باع مؤجلا بزيادة قيمة على من باع نقدا، كأن يبيع مؤجلا زيادة في 105، وإن كان نقدا فتسقط تلك الزيادة تكون 100، فهل هذا جائز؟ نقول لك يا أخ عبد الوهاب ويا أخ عبد الواحد: نعم، لا بأس به، يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدا بمئة، وإذا كانت مؤجلة بمئة وخمسة أو مئة وعشرة، كل هذا جائز، بل حكى إجماع أهل العلم على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومعلوم أن البيع إلى أجل لا بد فيه من زيادة القيمة في مقابلة الأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعاما لأهله إلى أجل. الحاصل أنه يجوز زيادة القيمة إذا اشترى المبيع إلى أجل، وإذا كان يسلم القيمة نقدا كانت أقل مما لو باعها به مؤجلة. كل هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به إن شاء الله، بل أجمع أهل العلم على جواز مثل هذا والله أعلم.
أيضا يقول عبد الوهاب وعبد الواحد: ما هو حكم الشاهد بين الرابي والمستربي، وما حكم كاتب الأوراق بينهم؟
تقول يا أخ عبد الوهاب وعبد الواحد: ما حكم الشاهد بين المترابيين أو الكاتب؟ نقول لك: لا يجوز لك أن تكتب بينهم ولا أن تشهد لهم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء، الكاتب والشاهد والبائع والمشتري، ما دام أن المعاملة ربوية، فكلا الجميع ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربا خطره عظيم وأمره كبير، لو لم يرد فيه إلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لكان ذلك كافيا في قبحه ومن يستطيع محاربة الله ورسوله. قال بعض العلماء: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. الحاصل أن الذي يتعامل بالربا سواء بائع أو مشتري أو كاتب أو شاهدين أو جميع، ما دام أن المعاملة ربوية، الجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
هذه الرسالة وردت من المرسل نون سين نون، ويسأل عن صلاة المغرب والعشاء في حالة المطر، هل يجوز جمعهما تأخيرا أو تقديما أو لا يجوز البتة؟
لاخ نون سين نون تقول: هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حالة وجود المطر، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نقول لك يا أخ مين سين مين: إذا وجد المطر والبرد والمطر يبن الثياب جاز الجمع جمع تقديم، بأن يقدم العشاء يؤديها عقب صلاة المغرب، وإن أخر فلا مانع على حسب الحاجة، فهو جائز الجمع بين الصلاتين لوجود مطر وبرد ونحو ذلك ولو كان في الحضر، كما أن الجمع أيضا بين الصلاتين جائز في السفر، كأن يجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في حالة السفر إذا جد بهم السير. لكن مع الأسف نسمع أن البعض من الناس يكون مقيما في مكان وقريبا من البلد نحو 30 كيلو أو 40 كيلو، ومع هذا يجمعون، فقد بلغنا أن أناسا قريبا من البلد أنهم يجمعون ويقصرون، والموضع لا يبلغ مسافة قصر وليس لهم الجمع، لا يجوز مثل هذا. إذا كان يبعد عن البلد نحو 30 كيلو أو 40 كيلو وما أشبه ذلك أو 50 كيلو، كل هذا لا يجوز. وكذلك الجمع بين من صلى الجمعة والعصر، فبعض من الناس إذا صلى الجمعة قام وصلى العصر جمعا، فقد ذكر أصحابنا الحنابلة أن الجمع في مثل هذه الحالة لا يجوز، فلا يجوز صلاة العصر جمعا عقب صلاة الجمعة، وإنما تجمع العصر عقب صلاة الظهر فقط في حق للمسافر، وأما إذا صلى الجمعة فلا يجوز له أن يجمع العصر بعدها كمسافر مثلا مر في البلد هذا وصلى الجمعة ثم أراد أن يصلي عقبها العصر فهذا لا يصح ما دام أنه صلى الجمعة لأن جمع العصر مع الجمعة لا يجوز كما صرح به أصحابنا الحنابلة وغيرهم والله أعلم.
طيب أما بالنسبة للمسافر في الطريق فيجوز له أن يجمع الظهر على أساس أنه غير جمعة.
المسافر إذا صلى الظهر وقد جد به السير نعم يجوز أن يجمع العصر مع الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر على حسب الحاجة. أما إذا كان مر ببلد وصلى بها الجمعة وقال أنا أريد أن أصلي العصر عقب الجمعة فهذا لا يجوز الجمع جمع العصر مع الجمعة كما لا يجوز جمع المغرب مع العصر وكما لا يجوز جمع الفجر مع العشاء. هذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم.
أحسنتم أتابكم الله. سمح الشيخ الذي وردتنا من عبد الله محمد علي العذري اليماني من جدة الهندوية يقول في رسالته عن النوم في المسجد: إذا كان الإنسان في المسجد ويريد أن ينام فإذا وضع رجله لجهة القبلة هل يجوز أم لا؟ أفيدونا أتابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عبد الله محمد بن علي العذري اليماني من هندوية من جدة تقول: إذا نام الإنسان في المسجد ووجه رجليه نحو القبلة نقول لك لا بأس به إن شاء الله ولا مانع منه، إلا أن بعض العلماء يكره أن يمد رجليه نحو الكعبة إذا كان قريبا منها كراهية التنجيه. أما في حالة مسجدكم في جدة فتوجيه الرجلين نحو القبلة وما أشبه ذلك كله لا بأس به ولا محذور فيه إن شاء الله كما قرره أهل العلم والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من الدمام من مشاعل ميم ميم ميم. تقول في رسالتها: إننا طالبات ندرس في المدرسة ويدرسنا مدرس كفيف، وسؤالي هل يجوز الكشف للشيخ الكفيف أم التغطي؟ أفيدونا أثابكم الله.
يا أخت مشاعل من الدمام تقولون أنك طالبة في المدرسة وأن الأستاذ القائم بتدريسكم رجل مكفوف البصر، فهل يلزم البنت أن تحتجب عنه؟ لا يلزمها أن تحتجب، فإنه لا يراها إلا أنه لا ينبغي أن تنظر إليه كما لحديث أعن يعواني أنتما، وليس فيما يدل على أن المرأة تغطي وجهها عن الرجل المكفوف لأنه لا يشيرها ولا ينظر إلى شيء من محاسنها، إنما هو لا ينبغي لها أن تتأمل صورته وأن تنظر إليه، هذا هو الذي لا ينبغي فقط وإلا فلا بأس به إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يقول: ما حكم كشف العروس في ليلة زفاف أمام الأجانب عنها؟ تقول: الأجانب منها الذين يزورون مع العروس.
وتقولين: ما حكم المرأة العروسة؟ هل تكشف وجهها للرجال الأجانب الذين قدموا مع الزوج كالمحتفلين به؟ لا، لا يجوز بكل حال، ويلزم المرأة أن تتستر وألا تبرز إلى الرجال الأجانب سواء قدموا مع زوجها كما هو العادة في ليلة العرس يأتي معه أناس يمشون معه، كل هذا لا ينبغي لا العروسة ولا غيرها من النساء، فاختلاط النساء بالرجال الأجانب من العروس أو من النساء الحافلات لا يجوز لهم أن يكشفوا وجوههم ويظهروا محاسنهم للرجال الأجانب، فهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في العرس وفي غير كل ذلك سواء والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من القصيم رياض الخبراء مدرسة الملاح، يقول مقدمها صاد ميم لام من القصيم: نص السؤال: لبنت تبلغ من العمر سنة ونصف تقريبا، وقدر الله أنها سقطت في بركة ماء فغرقت أثناء ما كانت تلعب مع أخواتها، فهل علي أو على والدتها في ذلك من إثم أو تلزم أحد أو تلزم أحدا منا كفارة؟
يا أخ صاد ميم لام بالرياض الخضراء تقول إن لك بنتا تبلغ من السن نحو سنة ونصف وأنها ذهبت تلعب مع أخواتها فسقطت في البركة فماتت، فهل عليك أن على أمها شيء من الإثم؟ نقول لك ما دام أنكما لم تفرطا لا حرج عليكما، هذا أجلها الذي قدر الله. أما إن وقع من أمها تفريط بأن وضعتها قريبا من البركة وليس على البركة حائط فهذا لا شك أنه تفريط. أما إذا كانت بعيدة إلا أنها دبت إليها مع أخواتها وسقطت فلا حرج إن شاء الله، يعني لا إثم عليك ولا على أمها ما دام أنه لا يوجد لا منك ولا منها تفريط وسبب في موت البنت المشار إليها، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة من المرسل محمد علي محمد الغامدي يعرض فيها مشكلة امتهان المقابر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرغب في من سعادتكم بأن تقدموا مشكلتنا هذه إلى أحد علمائنا الأفاضل الذين تستضيفهم في حلقات البرنامج. يقول هذه المشكلة بأن المقابر في منطقة بلجرشي حول سوق السبت وخاصة قرية السلمية أصبحت مجلبة للغنم والبقر، وأصحاب السيارات اتخذوها طرقا لهم، وأصحاب النفوس الدنيا زحفوا على القبور وبنوا عليها، فنحن نرجو من الله عز وجل ثم من ولاة أمورنا ومن المسؤولين أن يراعوا شعور موتى المسلمين وأن يتخذوا العمل المناسب لهذا. ونحن نسأل هذه الأسئلة أو هذا السؤال ونرجو من المجيبين أن يوجهوا هؤلاء الناس إلى ما فيه الخير إن شاء الله تعالى.
يا أخ محمد علي محمد الغامدي تقول إن عندكم مقبرة في سوق السبت قريبا من قرية السلمية وأن الناس امتهنوها وصارت الإبل والبقر والغنم من تمشي فوقها وبعض الناس تقدم ببناء إليها. نقول لك يا أخي محمد هذا لا يجوز، فإن المقبرة لا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يتعرض لها بشيء ما دام أن الرفات موجودة بها، فحرمة الميت كحرمته حي، فلا يجوز امتهان المقبرة لا بوطئ ولا بجعلها طرق ولا بالصلاة فيها ولا بإدخالها من تبع مشاكل الناس أو بناء بيوت مستقلة بها، كل هذا لا يجوز إلا إذا كانت المقبرة قد صار ساكنوها رميما ترابا لم يبق لهم أي جثة ما ولا أثر، فهذا لا بأس باستعمال المقبرة مزارع أو بيوت أو غير ذلك. أما ما دام يوجد فيها شيء من جثث الموتى ولم تستحي ترابا فهذا لا يجوز. على المسؤولين لا سيما وزارة البلدية وزارة البلديات والقروية وكذلك إمارتكم، وأن يلاحظوا قبور المسلمين وأن لا تنتهن بحيث توطى أو تستغل أو تؤخذ مشاكل أو تجعل طرق، فإن المسلم الميت تقدم إلى هذا المكان قبلكم وسبق إليه فهو أحق به، وحرمته ميت كحرمته حي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يطأ القبور قال لأي يجلس أحدكم على جمر فتخلص إلى ثيابه خير له من أن يجلس على قبر، لما في ذلك من امتهان المسلم. فقد ذكر العلماء أنه يحرم التخلي بين القبور، ولا يجوز الجلوس على القبر ولا الاتكاء على القبر ولا وطئ القبور بالأقدام وامتهانها، كل هذا لا يجوز والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من مدينة الشرائع، يقول مقدمها نايف محسن العتيبي ما معنى يا ربي لك الثناء، وما معنى كلمة الثناء؟ اختلفنا عند هذه الكلمة، فمنا من يقول إن هذه العبارة يا ربي لك الثناء لا تجوز ذكرها، لأنه يقول الثناء يدل على ماذا؟ فقصده التكرار أو التثنية، والبعض الآخر يقول إنها تصح ذكرها بهذه العبارة لأن الثناء بمعنى الشكر والحمد. فنرجو من فضيلتكم إرشادنا لما فيه الخير وفقكم الله.
يا أخ نايف محسن العتيبي من الشرائع، تقول ما معنى يا ربي لك الثناء وهل هذا جائز؟ نقول لك نعم هذا دعاء مشروع، فمعنى يا رب هذا جملة دعائية وإن جاءت بحرف النداء، ومعنى لك الثناء أي لك الحمد ولك الشكر على ما أشليت وأوليت علينا من نعم. ألا ترى أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع كما جاء في حديث أبي سعيد قائلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، إن كان إماما أو مفردا، وإن كان مفردا قال ربنا ولك الحمد، جاء في الحديث ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء يعني أنت أهل الثناء والحمد. وبعضهم قرأها بالنصب أهل الثناء بمعنى يا أهل الثناء، فهذا يدل على أن هذا دعاء مشروع، فمعنى ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا لفظ حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن المصلي يقول هذا الدعاء عقب رفع رأسه من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فبهذا تعرف أن هذا دعاء مشروع. فإذا قال ربنا لك الثناء أي لك الحمد والمجد والشكر على نعمك فلا مانع من هذا، بل هو دعاء معروف والله أعلم.
أيضا يقول نايف هل تصح الأضحية أن نخصص بها الميت لوحده أم لا؟ وشكرا أرجو إفادتي.
تقول يا أخ نايف هل يخصص الميت بأضحية؟ نقول لك نعم يخصص بأضحية، لأن الأضحية ضرب من الصدقة، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأضحية كما في سنن ابن ماجه وغيره، فإنه ضحى بكبشين أقرنين أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمة محمد، يدخل في الأحياء والأموات. لكن لو أفرد الميت بأضحية فلا بأس بذلك، فإن الأضحية ضرب من الصدقة أشبه ما لو تصدقت عن بمبلغ من المال، فالله إذا قبل يصله الثواب. والأضحية مشروعة، ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وغيرهما من الأحاديث والله أعلم.
من المدينة المنورة بعث بهذه الرسالة عبد الرحمن غنيمان المزيني، يقول عبد الرحمن لي أخ من أمي تزوج، هل أبي محرم لزوجته أم لا؟
يا أخ عبد الرحمن غنيمان المزيني من المدينة، تقول إن لك أخا من أمك تزوج امرأة، فهل أبوك يكون محرما لزوجة أخيك من أمك؟ نقول لك لا، لأنه ليس بابنه، إنما هي زوجة ابن زوجته، فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك الذي هو أخوك من أمك، فزوجته أجنبية من أبيك، إذ لو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها، فهي أجنبية منه، لا ليس هو لها بمحرم، لأنها لم تكن بزوجة ابنه ولا هي بنت زوجته بحيث تكون ربيبة، وإنما هي زوجة ابن زوجته، هي أجنبية منه والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المرسل حمود سليمان الجهني، يقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ وهل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو يشرب الدخان؟
يا أخ حمود سليمان الجهني تقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس ورأسه مكشوف نقول لك يا أخ حمود لا بأس، إلا أن الأحسن يغطي رأسه، لكن لو صلى ورأسه مكشوف لا حرج، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ولا ينكر عليه.
سماحة الشيخ، في الأسبوع الماضي طرحنا سؤال للمرسل حمود سليمان الجهني وقد أجبنا على الشق الأول منه، وهو يقول هل يجوز الإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ أما الشق الثاني فهو يقول فيه هل يجوز الإمام أن يصلي بالناس وهو يشرب الدخان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ حمود بن سليمان الجهني، تقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ أجبنا عن هذا السؤال في الحلقة الأولى وقلنا لك أنه لا بأس به ولا مانع منه، لأن الرجل إنما يجب عليه أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة، وأن يستر أحد عاتقيه على مذهب الإمام أحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا صلى ورأسه مكشوف لا بأس، إلا أن الأولى أن يغطي رأسه فإنه أكمل في المروءة. أما سؤالك الثاني وهو قولك هل تصح إمامة شارب الدخان؟ نقول لك يا أخ حمود، شارب الدخان لا ينبغي أن يصلى خلفه إذا وجد من هو أمثل منه، فإذا لم يوجد من هو أمثل منه أو جئت وصليت خلفه وهو يشرب الدخان فالصلاة صحيحة إن شاء الله. فقد ذكر جمهور أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وأن من صلى خلف فاسق لا يؤمر بالإعادة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله والله أعلم.
أيضا يقول المستمع حمود سليمان الجهني، بعض الناس يشتري دلال للزينة بقيمة ما يقارب مبلغ 2000 ريال أو 1500 ريال أو 500 تقريبا، هل عليها زكاة أم لا؟
وش يشتري؟
يشتري دلال القهوة.
يا أخي سليمان تقول، يا أخي حمود تقول إن بعض الناس يشتري دلال القهوة ب2000 أو 2500 ريال، هل عليها من زكاة؟ نقول لك لا، ولو شراها ب10,000 ما دام أنها مؤدة للاستعمال ولم تكن مؤدة للتجارة للبيع وإرادة الربح، فكل ما يشتريه الإنسان لبيته من قنية والاستعمال من جل ودلال وأباريق وفرش وملابس، كل هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما يشتريه الإنسان قاصدا به التجارة، هذا الذي فيه زكاة يقوم عند الحول. أما مثل هذا الذي ذكرته فإنه لا زكاة فيه إن شاء الله، كما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والله أعلم.
ولو كانت للزينة؟
ولو كانت للزينة.
أحسنتم. عن وضع اليدين في الصلاة بعث بهذه الرسالة مرسل ميم حاء صاد ميم من متوسطة بن تيمية، يقول إنني أرى كثير من الناس يصلي ويده على السرة والبعض الآخر يده على أسفل، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في جميع الحالتين ومن الأصح منهم؟
يا أخ ميم صاد حاء ميم تقول من متوسطة ابن تيمية، تقول المصلي إذا قام يصلي فهل يضع يديه تحت سرته أم يرسلهما أم على صدره؟ وأنك رأيت بعض الناس، نقول لك الأولى والأفضل أن يجعل يديه على صدره بأن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى يضعهما على صدره، هذا هو الأحسن. بحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وواضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وفي حديث علي إلا أن فيه ضعف، قال من السنة وضع اليمنى على اليسرى على السرة، وبهذا أخذ الحنابلة، إلا أن الحديث ضعيف، فحديث وائل بن حجر السابق هو أصح من هذا الحديث، والأمر كله يسير لأنه سنة ليس هو من واجبات الصلاة ولا من أركانها بحيث تبطل الصلاة بتركه، بل لو صلى وقد أرسل يديه إلى جنبيه فصلاته صحيحة إن شاء الله. وإنما الأفضل أن يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى وهما على صدره، هذا هو الأصح كما ذهب إليه أهل الحديث وكما في حديث وائل بن حجر والله أعلم.
هذه من المستمع محمد أحمد بضاوي من جيزان الثانوية العامة، يقول في رسالته: إذا سهى الإمام وحده والسهو كان بينه وبين نفسه كالتفكير وغيره في الصلاة، فهل يجبره سجود السهو وحده منفردا أم مع المصلين أم بعد انتهاء الصلاة؟
يا أخ محمد أحمد بيضاوي من جيزان، تقول الإمام إذا سهى منفرد مثل التفكير فهل يسجد وحده؟ نقول لك: التفكير ليس في سجود سهو، لكن لو سهى فقط بأن ترك واجبا من واجبات الصلاة يجب عليه أن يسجد والمأمومون خلفه يتابعونه في السجود، كما لو ركع ونسي أن يقول في ركوع سبحان رب العظيم بل صار يفكر حتى قال سمع الله لمن حمده ولم يأتي بواجب التسبيح للركوع، والمأمومون كلهم جاءوا به، فهذا يسجد للسهو قبل أن يسلم ويلزم المأمومين أن يسجدوا معه. وحديث سجود سهو الإمام عليه وعلى من خلفه أو كما ورد، أما مجرد التفكير ولكنه مع التفكير لم يترك واجبا ولم يفعل شيئا يخل بالواجب ولا بالركن، فهذا لا يجب عليه سجود كما في قصة عمر رضي الله عنه وغيره والله أعلم.
أيضا يقول سالم محمد: هل الإنسان مسير أم مخير، وما هي الأدلة الواردة على ذلك؟
تقول أيضا: هل الإنسان مخير أو مسير؟ بل هو مخير ومسير جميعا، فأنت مخير بالنسبة إليك، فالله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلا تميز به بين الأشياء فتختار ما هو الأصلح وما هو الأنفع لك، فهل أنت في هذا مخير وأنت الذي تفعل الشيء باختيارك، وأنت واختيارك بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقد قرر العلامة شيخ الإسلام تيمية معنى هذا البحث فقال ما معنى العبد مخير؟ فهو الذي يختار ما ينفعه ويبتعد عما يضره. ألا ترى أن الذي ينفعك البقاء على حياتك، فهل أنت مسير بأن تلقي نفسك في البئر أو تعرض نفسك للهلاك؟ ها أنت تحافظ عليها بل وتمانع في ممن لو أراد إلقاءك في البئر المؤدي إلى وفاتك، فإنك في هذا تدافع لأنك تعرف مصلحتك، فأنت الذي تفعل ما يقتضيه مصلحتك. أما أنك ترتكب المحرم وتقول أنا مسير، لا أنت نعم لكن أنت الذي فعلت باختيارك وشهوتك ورغبتك، فأنت معاقب بهذا، فلك من جهة نفسك أنت مخير، فلأن الله أعطاك عقل وأعطاك مشيئة وأعطاك حسن تصرف وإرادة وأثبت لك مشيئة وإرادة، فتفعل ما فيه المصلحة لنفسك وترتكب الشر الذي تهواه نفسك وتحب من جنى أو شرب خمر، فأنت الذي فعلته باختيارك، ما أنت مجبور على هذا ولا أنت مكره على هذا، بل ينسب إليك فعلته عن محبة ورضا وشهوة، فتكون أنت معاقب، وإن كان هذا مقدم عليك لكن ليس هو بعذر، فإيضاح ذلك زيادة: الله جل وعلا خلقك وأبان لك طريق الرشد والهدى والصلاح، وبين لك أدلته وأعانك عليه فسلكته، وبين لك طريق الشر وطريق الهلاك وحذرك منه ونهاك عنه وعرفك أن عاقبته وبال، أن عاقبته عاقبة وبال وسوء، ولكنك فعلته والله تخلى عنك لم يعنك على منعه، بل فعلته باختيارك ورغبتك، فتكون معاقبا بهذا لصدوره منك محبة ورغبة واختيارا. هذا معنى ما قاله أهل السنة والجماعة في باب القدر، والله أعلم.
أيضا يقول السائل: إذا دخلت المسجد لأداء الصلاة وكنت متأخرا أو جئت والصف الأمامي مزدحم بالمصلين، فهل يجوز لي أن أصف في ثاني صف منفردا أم لا؟
تقول: إذا جئت والإمام والصف الأول كامل، فالأولى أنك تجذب لك رجل إذا كانت الصلاة قد أقيمت من الصف الأول بحيث يصف معك في الصف الثاني، وينبغي أن يلوي معك، فإن أبى تتقدم أنت وتكون عن يمين الإمام. هذا الذي ينبغيك، إما أن تجر واحدا من الصف لإنصرافك في الصف الثاني بحيث لا تقف وحدك، وإذا لم يمكن تتقدم وتكون عن يمين الإمام. فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا وصليت منفردا خلف الصف وحدك، فالحنابلة يرون أنها لا تصح، وذهب العلامة ابن القيم وابن تيمية أن الصلاة صحيحة، وأقول إن شاء الله إن الصلاة صحيحة كما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وغيرهما، والله أعلم.
سؤال محمد بضاوي الأخير يقول: هل يجوز على الإمام أو هل يجوز للإمام على الأصح أن يؤذن ويقيم الصلاة ويؤم بالمصلين في نفس الوقت، أم يجبره أن يؤذن ويقيم شخص آخر ويؤم شخص آخر؟
يا أخي محمد البضاوي تقول: هل يجوز للإمام أن يؤذن ويقيم ويؤم الناس؟ نعم لا بأس، كلها أعمال طاعة وقربة وخير، يؤذن ويقيم ويؤم الناس ولا شيء في ذلك، بل هذا من أجل الطاعات وأعظم القربات، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من عثمان بن إبراهيم العونة، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله ومد في عمره وبارك فيه آمين وبعد، هل يجوز لي القصر والجمع في السفر إذا كنت أعلم المدة المحددة لإقامتي مثل 4 أيام فأقل؟
يا أخي عثمان بن إبراهيم العونة تقول: إذا كنت مسافرا والمدة التي تريد بقاها نحو 4 أيام فأقل، هل يجوز القصر والجمع خلال هذه المدة، أي مدة 4 أيام فأقل؟ نعم القصر لا بأس به، فإنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للجمع فجوزه الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير، فإذا جد به السير نعم جاز له الجمع والقصر. أما إذا كان مقيما في الصحراء أو في البلد في غير بلده لمدة 4 أيام فأقل، فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع، أما الجمع فلا ينبغي أن يجمع لأنه لم يكن جد به السير، هذا هو اختيار العلامة ابن القيم وغيره، وإنما الجمع خاص لمن جد به السير. ومعنى من جد به السير، مثلا زالت الشمس قبل أن ترتحل لا بأس بالجمع، جمع تقديم، تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تمشي، أو مشيت قبل زوال الشمس لا بأس بمواصلة السير وتؤخر الظهر إلى العصر ما دام أنك ماشي في طريقك. فأنت لو فرضنا أنك فزت بالمسابقة، إذا كنت تتحقق أنها من الزكاة فلا يجوز لك أخذها وأنت غني بحيث لم تكن من أهل الزكاة، وأما إذا لم تعلم ولم تتحقق
فلا بأس بأخذها، والإثم على من بذلها إذا كان ناويا أنها من الزكاة، والله أعلم.
أحسنتم وعليكم الله. هذه الرسالة وردت من عبد الله عامر الشهري، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم لسيادتكم المواطن عبد الله عامر الشهري، أعرض على سعادتكم سؤالي هذا. ويوجد لنا في قبيلة بني شهر بتهامة إمارة عسير أناس يدعون السادة أو بفئة المسيطرة، مما يجعلون يعملون أعمال الشعوذة، يدعون أنهم هم المعالجون للناس من أمراضهم الجنونية، مما يجعلون الناس الذين قاموا بعلاجهم بالرجوع إليهم مرات عديدة بحكم السيطرة عليهم، لا بد من زيارتهم. وإذا لم يحضر هذا المرء إلى هذا المعالج يقوم بأعمال الشعوذة، مما يجعل هذا المريض في حالة غيبوبة ويقوم بضرب وجهه وبوضع النار في فمه. والرجاء من سيادتكم إيضاح حكم الشريعة الإسلامية في هذه الفئة والأعمال التي يقومون بها، جعلكم الله لنا عونا وذخرا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمه عبد الله عامر الشهري.
يا أخ عبد الله عامر الشهري، تقول إنه يوجد لديكم فئة يزعمون أنهم من السادة ويستعملون الشعوذة وأنهم يعالجون بعض الناس، وإذا لم يزرهم فإنهم يعملون أعمال يضربونه في وجه حتى يكون في غيبوبة أو ما أشبه ذلك، فما حكم هؤلاء؟ نقول لك يا أخ عبد الله عامر الشهري، هؤلاء المشعوذون يجب الضرب على أيديهم ويجب منعهم بكل حال من جهة الحكومة، فما دام أنهم يضللون الناس ويستعملون الأشياء المحرمة لا يجوز لهم فعل ذلك. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المشعوذون إنما يستعينون على مرادهم بواسطة الشياطين. فقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم، أو بترك شيء من الواجبات، أو بفعل شيء من المحرمات. فلا يمكن أن الشيطان أو الجن يخدم الإنسي إلا إذا صرف له شيئا من العبادة، أو تقرب إليه بترك واجب من واجبات الشرع، أو تقرب إليه بفعل محظور من محظورات الشرع. بهذا يخدم الجني أو الشيطان يخدم الإنسي، وهذا كله حرام وممنوع. فإذا كان الذي أشرت إليهم أنهم معروفون فلا بد من الضرب على أيديهم ومنعهم من هذه الشعوذة والتلاعب بعقول الناس واستعبادهم للناس بما يفعلونه من سحر وشعوذة وما أشبه ذلك. وإذا كنت تعرفهم فينبغي أن تتصل بإمارة عسير حتى تضرب على أيديهم وتمنعهم من تعاطي مثل هذه الأمور الممنوعة الشرعاء، وأنت إن شاء الله مأجور على ذلك وفاعل خيرا، وهذا كل من باب التعاون على البر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيك يا أخ عبد الله عامر الشهري، والله أعلم.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من محمد مصطفى الغزواني، يقول: سماحة الشيخ عبد الله بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فأنا أحب صوم الاثنين والخميس وخاصة الاثنين، فهل يجوز إفراد الاثنين من الأسبوع، وهل يجوز صومه أحيانا وتركه أحيانا، وفقكم الله.
يا أخ محمد مصطفى الغزواني، تقول إنك تحب أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولا سيما يوم الاثنين، فهل يجوز أن تصوم يوم الاثنين وتصوم في بعض الأسابيع وتترك في البعض؟ نقول لك لا بأس. أما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، ويقول الرسول: إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ولهذا كان يصومهما. أما صوم يوم الاثنين فكان الرسول يصومه ويقول: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وصوم يوم الاثنين قربة وطاعة إلى الله تعالى، ولا بأس لو صمت في بعض أيام يوم الاثنين وتركت في الأسبوع الثاني، لا يلزمك أن تصوم كل اثنين من كل أسبوع، بل لو صمت في بعض الأسابيع يوم اثنينها وتركت الباقي كل ذلك جائز إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم.
هذه برقية وردتنا من المنطقة الشرقية شرطة صفوة، مرسلها محمد حسن البارقي، يقول: أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيدكم بأن لي زوجة ولي منها ولد وبنت، وقد فرقت أمها بيني وبينها، وقامت أمها واحتجت علي 14,000 ريال ونصف درزن ذهب ولبة ذهب، أو تفك بنتها من عندي، يقول فيها: أو تفك بنتي من عند ملاك وحماها وتحميها حتى يكبروا. يقصد أنها ستأخذ الأم المرأة أم زوجتها، ستأخذ ولده وبنته حتى يكبروا، فرفضت هذا لأنه ظلم، وقد طلقتها غضبا من أمها وهي غير راضية، وأنا كذلك لا أبغي طلاقها وقد استرجعتها في نفس الوقت على يد القاضي الذي أملك عليها، واتفقنا على الرجوع برضاها ورضا أمها، ثم جاء شخص يدعي أنه عالم وقاضي واسمه أحمد حسن بن يصوره أو يموره، وشهد شهادة بالله أنه لا يجوز إلا من بعد ملاك جديد على حضور 10 أشخاص من ضمنهم القاضي، لذلك رفضت أم زوجتي أن تعود لي إلا بعد عقد زواج جديد، فأرجو الفتوى منكم علما بأن الطلاق سنة وأول طلقة واحدة، وفقكم الله وشكرا لكم. من محمد حسن البارقي.
يا أخ محمد حسن البارقي من شرطة صفوة، تقول إنك تزوجت امرأة وقد أنجبت منك بنتا وولدا، وأن أمها سعت في التفرقة بينك وبينها، وأنك طلقتها طلقة واحدة فقط، وأنك تريد أن تراجعها، وأن شخصا يقال له أحمد بن حسن حلف بالله أو شهد بالله أنها لا تحل لك إلا بعقد جديد وبحضور 10 رجال من جملتهم الذي عقد النكاح الأول إلى آخره. نقول لك يا أخ محمد، كل هذا لا يصح، وهذا الذي قال هذا القول مخطئ، ولا ينبغي له أن يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم أعظم حتى من الشرك. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه من أعظم البلاء، بل إنه أعظم حتى من الشرك، كما دلت عليه هذه الآية. فهذا الذي قال لا تحل لك إلا بحضور 10 رجال، من أين له هذا القول؟ هذا قول فاسد. والحاصل، إذا كنت أن طلقتها طلقة واحدة وكان الطلاق بعوض، يعني دفعوا إليك مبلغا من المال، فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد برضاها واختيارها. هذا إذا كان الطلاق بعوض، يعني سلموا لك قليلا كان أو كثيرا، أو أنهم التزموا بنفقة ابنك وبنتك على أن تطلقها، فطلقتها طلقة واحدة مقابل ما بذلوه لك من مال، أو مقابل ما التزموا به من الإنفاق على ولدك وبنتك، كل هذا يسمى خلع، فتحل لك بعقد جديد برضاها. والعقد الجديد لا يشترى فيه 10 رجال، بل يكفي العاقد مع شاهدين، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فتحضر عند الذي يعقد النكاح فيزوجك أبوها أو وليها الأقرب إليها بحضور شاهدين، ولا بأس بذلك. هذا إذا كان الطلاق على عوض كما بينا. أما لو كان الطلاق على غير عوض لم يبذلوا لك شيئا فإن لك رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو لم ترضى، وإذا خرجت من العدة قبل مراجعتها فإنه لا بد من عقد جديد. ويظهر من سؤالك يا أخي محمد حسن البارقي أنهم بذلوا لك مال والتزموا بحضانة ابنك وبنتك والإنفاق عليه، فيكون هذا خلع، يعني طلاق بعوض. فإذا رضيت المرأة بك فوليها يزوجك إياها بعقد جديد بحضرة شاهدين عدلين، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من سوريا، من التوقيع يقول المرسل عبد الرحمن عبد الباسط حمصي سوريا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الأخوة العلماء جزاكم الله خير، وبعد أطلب عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. سماحة الشيخ، أولا يلاحظ وجود ساعات كبيرة في كثير من المساجد، مع العلم أن لهذه الساعات أجراس منبهة تصدر تلقائيا أصوات تشبه صوت الناقوس، وقد تصدر أصواتها في أثناء تلاوة القرآن جهرا داخل المسجد، ما حكم ذلك في الإسلام؟
يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط من حمص للجمهورية العربية السورية، تقول يوجد في بعض المساجد ساعات، وتلك الساعات تنبه بمرور الساعات بجرس على أنه مضى ساعة أو مضى ساعة أو ساعتان وما أشبه ذلك، فما حكم ذلك؟ نقول لك يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط، ما دام أنها وضعت للتنبيه للوقت ومعرفة الوقت هذا لا بأس به ولا مانع منه، لأن معرفة وقت دخول الصلاة أمر لا بد منه، لكن إذا كان التنبيه على صفة الناقوس فهذا لا ينبغي، فإن مشابهة الساعات بنواقيس النصارى ووضعها في مساجد المسلمين هذا لا ينبغي ولا يجوز، ما دام أنها مشابهة لضرب النواقيس فينبغي أن تمنع حذرا من المشابهة، إنما إذا كانت تنبه بدخول الوقت ومعرفة ما مضى من الوقت حتى يكون الناس على بينة من أمرهم في مواقيت الصلاة ومعرفة مواقيت الأذان وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، على أن لا تكون مشابهة لوضع للنواقيس النصارى الموجودة في كنائسهم، والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول ما حكم زواج الشغار في الإسلام، وهل يعد عقد القران الذي استبيح فيه الشغار فاسدا أم ماذا، وماذا يترتب على المتزوجين شغارا، كيف يتصرفون؟
يا أخ عبد الرحمن عبد الباسط من حمص الجمهورية العربية السورية، تقول ما حكم نكاح الشغار؟ أولا لا نبين لك معنى نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، معنى نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، يعني رأسا برأس، فهذا نكاح باطل، فإذا وقع مثل هذا يجب التفرقة بينهم ولا يسمى هذا نكاح، لأن معنى الشغار يقال شغر الشيء بمعنى خلي، كما يقال شغر الكلب بمعنى إذا رفع رجله من موضعها، فمكان شاغر يعني خال من أهله، فهذا النكاح سمى شغار لأنه خال من المهر، بل البضع في مقابلة البضع، فهذا نكاح باطل يجب التفرقة بينهم ولا يجوز. أما إذا سمي لكل امرأة مهر مثلها وكانت البنت راضية بزوجها والزوج أدى حقها كاملا والآخر أدى حق زوجته كاملا وهي راضية به فهذا لا يسمى شغار ولا بأس به، كما لو زوجت بنتك على زيد وزيد سلم المهر كامل وبنتك راضية بزيد وأنت تزوجت أخت زيد أو بنته وسلمت لها مهرها كاملا وهي راضية بك غير مكاه فهذا النكاح لا يسمى شغارا ولا بأس به. وإنما الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق أو بينهما صداق قليل حيلة، فهذا كله نكاح باطل والله أعلم.
هذه برقية وردت من المستمع عبد الله علي محمد القرني من العرضية، يقول فيه: أفيدكم أن لنا والدة تبلغ من العمر 90 عاما ولا تستطيع القيام بالغسل للوضوء إلا بمن يقوم لها بذلك، فما حكم صلاتها وصيامها وهل لها رخصة؟ أفتونا أثابكم الله.
يا أخ عبد الله محمد علي القرني من العرضية، تقول إن لك والدة بلغت من السن نحو 90 سنة وأنها لا تستطيع الوضوء إلا بمساعد، فهل لها رخصة في ترك الصلاة والصوم؟ نقول لك يا أخ عبد الله، إن كانت أمك قد غاب شعورها وتغير عقلها فإنه لا صلاة عليها ولا صوم عليها لأنها غير مكلفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 من جملتهم المجنون حتى يفيق، وهي وإن كانت ليست بمجنونة بل والحمد لله سالمة من ذلك، لكن بسبب كبر السن أو غيره تغير عقلها وفقدت شعورها، فهذه لا صلاة عليها ولا صوم عليها وهي كالطفل حينئذ، ولا إثم عليها ولا عليكم، بل هي غير مكلفة وقد رفع عنها القلم. أما إذا كان عقلها مستقيما وشعورها معها فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، إلا إذا عجزت عن الصوم فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من أرز أو ونحوه، هذا إذا كانت عاجزة عن الصوم لكبر سنها وعقلها معها. والصلاة يجب عليها أن تصلي، ولا بد من مساعدتها في الوضوء كبنتها أو زوجتك أنت، لا بد من يساعدها في أداء الوضوء وتصلي على حسب حالها، هذا إذا كان عقلها معها وشعورها غير مفتقدة له فيلزمها ذلك، وإذا كان تغير عقلها وافتقدت شعورها فإنه لا حرج عليها ولا صلاة ولا صوم لأنها غير مكلفة والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من عبد الله ناصر، يقول: إنني أعمل في الدفاع المدني بالسليل، وبعد هل يجوز أن يفطر الإنسان في رمضان، أو هل يجوز للإنسان منا أن يفطر في رمضان إذا انتقلنا في حادث وحسينا بالعطش؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ عبد الله ناصر من الدفاع المدني في مدينة السليل، تقول: إذا كنا صائمين في شهر رمضان وحصل حادث وذهبنا للقضاء على ذلك الحادث أو إسعاف المصاب وأحسستم بالعطش فهل لكم أن تفطروا؟ نقول: لا بأس، لكن لا ينبغي أن تفطروا إلا في الحالات الضرورية، إذا وصلتم إلى حالة ضرورية جاز لكم الإفطار وقضاء ذلك اليوم، أما ما دام أنكم تستطيعون المضي في الصوم فلا يجوز لكم الإفطار، لكن لو كان الحادث بعيد والشمس محرقة في وقت صائف وذهبتم لإنقاذ ذلك المصاب أو لإخماد ذلك الحادث وأحسستم بالعطش وتضررتم بهذا فلا بأس بالإفطار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا ما لم يصل إلى حد السفر، أما لو وصل إلى حد السفر جاز الإفطار مطلقا والله أعلم.
أيضا سؤاله الثاني يقول: هل يجوز قطع الصلاة إذا دق ونان الإنذار للحادث؟ أفيدنا وفقكم الله.
تقول: هل يجوز قطع الصلاة إذا دق الإنذار للحادث؟ إن كان الحادث كبير مهم فلا بأس بقطع الصلاة، وإذا كان الأمر بسيط ويمكن تداركه فلا يجوز. فقد قال أهل العلم يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة أو لتحذير ضرير يخشى أن يقع في هلكة. ومعنى لو كنت تصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها وهي متجهة نحوه يجب عليك أن تقطع الصلاة وتخبره حتى لا تلدغه يؤدي إلى وفاته. أو رأيت رجلا مكفوف البصر يمشي أمامك وأنت تصلي وقد أقبل على بئر تخشى أن يسقط فيها فيجب عليك أن تنبهه وأن تنقذه من تلك الهلكة ولو أدى إلى قطع الصلاة أو حريق أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان صفارة الإنذار لأمر بسيط يعني يمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز قطع الصلاة بل أكملها، لأنه في إمكانك تدارك ذلك الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر، والله أعلم.
أول رسالة وردتنا سماحة الشيخ من حائل من محمد متعب الفلاج، يقول فيها أرجو أن تكون هذه الرسالة على فضلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. والسؤال الأول، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة خير للهجرة بين المدينة المنورة أو حمص الشام؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد متعب الفلاج من حائل تقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير في مهاجره بين مكة وحمص الشام؟ نقول لك يا أخ محمد ليس هذا بصحيح، فإنه لم نعلم أي حديث ما أن الرسول خير بين المدينة وبين حمص الشام، وإنما المعروف أنه قال أريت دار هجرتكم، أنها أرض سبخة ذات نخيل، قال فكان يرى أنها هي المدينة، أنها يرى أنها هي اليمامة، ولكن هدي إلى المدينة المنورة فهاجر إليها، فمقر هجرته كان متردد بين اليمامة وبين المدينة، لكنه هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما مهاجره أو أنه أري بين المدينة وبين حمص فهذا لا أعلم له أصلا، والله أعلم.
أيضا يقول كنت أصوم كل يوم خميس واثنين وغضبوا علي أهلي ومنهم والدي ووالدتي، فماذا ترون نحو هذا؟
يا أخ محمد متعب الفلاج من حائل تقول إنك تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأن والدك ووالدتك غضبا عليك، لا ينبغي لهم أن يغضبوا عليك، فإن صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس مشروع، جاءت به الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا يدل على مشروعية صيام هذين اليومين. وفي يوم الاثنين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فهذا هو المشوغ لصومه أيضا، كان يصوم يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، ويوم ولد فيه الرسول وأنزل عليه فيه وبعث صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فكان يوم الاثنين لهذه الخصال الثلاث يوما فاضلا، لهذا كان الرسول يصومه. ويوم الخميس أيضا جاءت الأحاديث بفضل يوم الخميس وأن أعمال العباد تعرض على الله يوم الخميس، فلا ينبغي لوالديك أن يغضبا فيما إذا عملت عملا صالحا تتقرب به إلى الله، بل كان الأولى في حقهم بل والمتعين أن يشجعاك ويشكراك على ما قمت به من عمل صالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم هذين اليومين، والله أعلم.
سؤاله الثالث يقول هل صحيح أن في الجنة نهر اسمه رجب وأنه لا يشرب منه أحد إلا من صام يوما من شهر رجب؟
يا أخي محمد متعب الفلاج من حائل تقول هل في الجنة
نهر يسمى رجب، وأنه لا يشرب إلا من صام شهر رجب. نقول لك لم يصح في هذا شيء، بل قال العلماء يكره إفراد رجب بالصوم. وقد ألف الحافظ بن حجر رسالة في هذا الموضوع، وهي العجب، بيان العجب لما ورد في فضل رجب، وذكر أن ما ورد في فضل رجب كلها أحاديث ضعيفة لا أصل لها. وإنما المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فلو صام رجب وشعبان لا مانع، أما من أنه يفرد رجب بالصوم فهذا لم يدل عليه دليل صحيح، وإن كان هناك أخبار لا أصل لها، كما يقال إن العشرة وليلة المعراج كانت في ليلة 27 من رجب، وهذا لا أصل له. وكذلك أول جمعة من شهر رجب يقال إنها فيها صلاة مخصوصة، صلاة أم داود أو الرغائب أو ما أشبه ذلك، كل هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المحققون من أهل العلم، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا سماحة الشيخ من أحد مستمعي البرنامج، وقد وضع اسما مستعارا وأيضا وضع رموز لاسمه، وهو يقول ميم 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 ألف الرياض. الأخ المحترم سلمان شبان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم تقديم أسئلتي هذه لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد طال الله في عمره وحفظه ذخرا للإسلام ولفتوى المسلمين. وبعد، هذه بعض من أسئلتي أرجو الإجابة عليها والله يحفظكم. هذه الأسئلة يا فضيلة الشيخ هي عبارة عن أمراض أصابتني منذ مدة، ولكن لا أدري ولا أعلم هل هي من عند الله أم من عند الشيطان، لأن الله عز وجل يقول: إن تمسسكم حسنة فمن الله، وإن تمسسكم سيئة فمن أنفسكم. فشتتت مخي هذه الآية ولا أعرف من أين مصدر هذه الأمراض، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، ميم 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 ألف من الرياض تقول: إنك مصاب بشيء من الأمراض وقد احترت هل هي من عند الله أو من الشيطان. نقول لك يا أخ ميم 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 ألف، اذكر قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل شيء من عند الله، لكن الحسنة التي تفعلها هي بمعونة الله وفضله عليك أمكنك وأعانك على أدائها، وأما السيئة التي أنت تفعلها فهي من قبل نفسك أنت، وأنت الذي فعلتها. وهذه الأمراض التي تعتارك هي بسبب ما ارتكبته من ذنب وما فعلته من جريمة، فهذا المرض لك فيه مصلحة، لأن المرض يخفف عنك بسببه من السيئات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على حسب دينه. فإذا كان في دين الرجل صلابة ابتلي بقدر ذلك. وفي الحديث الآخر: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يعني أن المرض والبلاء بسببه تكفر عنك السيئات، وبسببه ترفع لك الدرجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فبسبب هذه الأمراض التي تعتريك تحط عنك السيئات وتكفر ويغفر الله لك. تأتي يوم القيامة وقد ذهبت سيئاتك بسبب ما أصبت به من مرض في الدنيا، هذا هو السبب. فما فعلته من جريمة في الدنيا تكفر تلك الجرائم بما حصل عليك من الابتلاء والامتحان في دار الدنيا، كما دلت عليه الأحاديث التي أشرنا إليها وغيرها، والله أعلم.
هذه رسالة سمعت الشيخ وردتنا من العراق، المرسل فألف سين من الجمهورية العراقية، يقول: ما حكم استعمال السحر لأغراض الخير؟ ف
فأنا شاب في 18 من عمري أردت أن أتزوج من فتاة أحبها حبا جما بطريقة شرعية، ولكن والدها لم يقبل وبدون أي سبب أساسي ومهم، ولذلك أريد أن أتزوج من هذه الفتاة بطريقة السحر، فهل يجوز هذا وأنا أعرف أن والدها على غير حق وحول عدم الموافقة بدون سبب؟ وفقكم الله.
يا أخ، فألف شين من الجمهورية العراقية تقول إنك أحببت فتاة حبا شديدا وتريد أن تتزوجها إلا أن أباها لم يوافق، وتريد أن تعمل سحرا من أجل أن تتوصل إلى تزوجها لأن أباها لم يوافق، وعدم موافقته لا تنبني على شيء بل هو بغير حق، فهل يجوز لك استعمال السحر؟ نقول لك يا أخ فألف شين، لا يجوز لك استعمال السحر مهما كانت الحالة، فأنت تخطبها من أبيها إن وافق فبها، وإذا لم يوافق لا ينبغي أن تعمل الأشياء المحرمة، فما اختار الله لك أحسن مما تختاره لنفسك، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح خلقه، ربما أن عدم تزوجك لها هو أصلح لك في دينك ودنياك، فيجب أن ترضى بما قدر الله وما قسم لك، وأن تدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول: اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا، فاختيار الله للعبد أحسن من اختيار العبد لنفسه. أما وسائل السحر والشعوذة التي تتوصل بها إلى أن تتزوج هذه الفتاة فهذا حرام عليك، لا يجوز استعمال السحر، لكن إن تيسرت وتزوجتها بموافقة أبيها وأسرتها فلا مانع، وإذا منعوا ولم يوافق أبوها فالخير فيما اختار الله، فربما أن المصلحة لك والأنفع أن المصلحة لك والأنفع عدم تزوجك لها، والله صرفك عنها لما يعلم الله مما هو أنفع لك، وأن يختار لك امرأة صالحة أولى منها، فعليك أن ترضى بما قسم الله، وتستحضر هذه الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وأن تدعو بالدعاء المعروف: اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا، والله أعلم.
في الحقيقة له سؤال ثاني لكن جاءت فيما أعتقد الإجابة عليه، وهو يقول: إذا كانت طريقة السحر غير شرعية في الدين الإسلامي الحنيف فأرجو إرشادي إلى طريقة شرعية أستطيع بواسطتها أخذ موافقة الأب وبالتالي أستطيع الوصول إلى هدفي.
هذا قد أجبنا عنه بأن تعتمد على الله، وما اختار الله للعبد أحسن من اختياره لنفسه.
نعم. هذه رسالة وردتنا من الخرج من عبده علي عبد الله جوشان سفياني، يقول: فضيلة الشيخ، أقدم لفضيلتكم سؤالي هذا وفيه أرجو إعطاء الجواب عليه، وهو كما يلي: هل يجوز أن أتجوز بجوزة وأهلي غير راضين عليها، علما أننا نحب بعضنا من مدة طويلة، أفيدونا أثابكم الله، وتحية لكم من عبده علي عبد الله جوشان سفياني الخرج.
يا أخ عبده عبد الله علي جوشان سفياني من الخرج، تقول: هل يجوز لي أن تتزوج امرأة وأهلك لا يرغبونها وأنت تحبها وهي تحبك؟ لا بأس إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها، وكذلك أيضا مكافئة لك في النسب، فلا مانع من تزوجها وإن لم يرضى والداك إذا كان امتناعهم بغير حق، أما إذا كانوا يكرهونها بحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى تزوجها، إذا كانوا يكرهونها بدون حق وأنت راغب فيها وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها فلا بأس بذلك، ولا يعتبر أن هذا عقوق فيما لو خالفت والديك في تزوجها ما دام أنهم لم يكرهوها بحق، إنما هو مجرد هوى وأمور النفسية، والله أعلم.
هذه الرسالة التي بين يدينا بعث بها مرسل محمد علي محمد عسيري شرورة،
يقول إنني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يا فضلة الشيخ محمد بن أحمد، إنني شخص قد توفي والدي وأنا بالغ من العمر 12 سنة وأنا في سن المراهقة، وأريد أن يقول وأريد أن أتصدق عليهم ولهم، ولكن لا أدري ماذا أقول وماذا أفعل من ناحية الصدقة، فأرجو من فضلة الشيخ إرشادي إلى الطريقة السليمة علما أنني محتار للغاية وأرجو الجواب.
يا أخي محمد علي محمد العشيري من شوغا، تقول إن والدك توفي وتحب أن تتصدق لهم وأنت متحير، فالصدقة لهم مشروعة، فالله إذا قبل الصدقة فإن ثوابها يصل إليهم. فسعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا يدل على أنك إذا تصدقت بأن أعطيت فقيرا مبلغا من المال وقلت: اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو لمن شئت، فالله إذا قبل هذه الصدقة فإن الثواب يصل إليهم. ومثله إهداء ثواب القرآن وإهداء ثواب القرب في أظهر قولي العلماء، كما لو قرأ إنسان القرآن وبعد نهاية القرآن قال: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي أو لوالدتي، فهذا دعاء يصل إليهم الثواب. أو طفت بالبيت الحرام ثم قلت: اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي أو لأخي أو لأي شخص، فالله إذا قبل يصله الثواب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وقال به جمع من أصحاب مالك وجمع من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم. فإهداء الثواب إلى الميت يصل إذا الله قبل، لأنه ضرب من الدعاء كما قاله الإمام ابن الصلاح وغيره، والله أعلم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني من المعجبين بهذا البرنامج الذي أجد فيه راحة لروحي ونفسي، لأن الدين راحة للروح لتخليصها من الإثم والشوائب. وهذه مجموعة أسئلة تلتبس علي، أطرحها على فضيلتكم مع الشكر والتقدير. سؤال الأول يقول: في كثير من الأحيان نرى رجلا يقول لآخر احلف بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء أو أمر يقع بينهما، وأيضا رجل يشك في أمر يقوله شخص فيحلف لكي يبرهن على أنه على حق، فما حكم ذلك ولكم الشكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ فتح الله من العراق تقول: إنك ترى أن بعض الناس يحلف عند تصديقا لما يقوله، يحلف بالله أو بالرسول، أو أنه يشك في أمر فيحلف تصديقا لما قاله من أجل إقناع من استحلفه. نقول لك يا أخ فتح الله: أما الحلف بالله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. ولكن لا ينبغي الإقدام على اليمين إلا عند الحاجة إليها، لأن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا ينبغي كثرة الأيمان والحلف. أما الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز ولا ينبغي، فقد جاء في حديث عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، إلى غير ذلك. فالحلف بالرسول أو بأبي حنيفة أو بقولك وحياتك أو يحلف بفلان هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل هو من الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله، فإنه يصل إلى الشرك الأكبر كما قاله الإمام النووي الشافعي رحمه الله. والحاصل أن الحلف بغير الله كقولك وحياتك أو النبي أو فلان وحياة فلان، كل هذا لا يجوز، إنما إذا اضطررت فتحلف بالله مع مراعاة الصدق، فلا يجوز أن تحلف بالله وأنت كاذب، فإذا حلفت بالله وأنت كاذب فإن هذه اليمين تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. أما الحلف على أمر مشكوك فيه من قبل المحلوف له لا ينبغي الحلف إلا عند الحاجة كما تقدم. إذا كان الأمر يقتضي ذلك فلا مانع. أما من أن الإنسان دائما يحلف بالله ويستخف بالحلف بالله ويستهين به لا يجوز له ذلك ولا ينبغي إلا عند الحاجة إليه فيحلف بالله فقط، والله أعلم.
أيضا يقول المستمع فتح الله الأنصاري من العراق، يقول صليت أحد الفرائض وكان لباسي بنطلوني ممزقا، أي كان جزء من فخذي ظاهر، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة ولكم الشكر؟
يا أخ فتح الله الأنصاري من العراق، تقول إنك صليت الفريضة وعليك بنطلون متمزق قد ظهر منه فخذك وبان، فهل صلاتك صحيحة؟ نقول لك يا أخ فتح الله الأنصاري لا تصح صلاتك، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشفت العورة فلا تصح الصلاة، وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، فإذا بدا شيء من ذلك كما لو صليت وقد ظهر جزء من فخذك فصلاتك غير صحيحة، فلا بد من ستر العورة في حق الرجل وهي من السرة إلى الركبة. والحنابلة يشترطون مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه يعني أحد كتفيه، لحديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن جمهور العلماء يقولون إذا ستر عورته التي هي من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة إن شاء الله. وعلى حسب ما ذكرت أنك صليت وفخذك مكشوف فيجب عليك إعادة الصلاة، والحالة هذه، والله أعلم.